أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 37 بعد 100 من دروس العقيدة الإسلامية وأسسها لشيخ العلامة عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. وما زال الكلام في السبب الرئيسي الثاني، الانحراف النفسي عن منهج الخلق القويم. قال: لهذا السبب أسباب وعوامل فرعية متعددة داخل النفوس البشرية. تكلمنا منها عن الحسد القبيح، وتكلمنا عن النوازع النفسية الرامية إلى تحقيق مطالبها بشذوذ، واليوم نتكلم عن الكبر. ونجد الكبر عاملا ذا أهمية من العوامل الصارفة عن الاستجابة للحق، والباعثة إلى التمرد عليه والخروج عن دائرة الطاعة للخالق جل وعلا، وتكوين معتقدات باطلة لا حجة لها ولا برهان. ومتى نفخ الكبر في أنف صاحبه واستولى على عقله وإرادته، ساقه بعنف إلى غمط الحق وطمس معالمه، وانتحال صور من الباطل يعمل على تزيينها وتحسينها بالحجج التافهة التي لا تقوى على النهوض أمام قوة الحق لدى ذوي العقول السليمة. وقد أبان الله عز وجل أن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم لا يدفعهم إلى هذا الانحراف إلا ما في صدورهم من كبر يصور لهم أنهم في موقع رفيع، لكنهم في واقع حالهم ليسوا ببالغيه مهما بذلوا ومهما اجتهدوا. فقال الله عز وجل في سورة غافر: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. وقديما كان الكبر هو الصارف لإبليس عن طاعة الله تعالى حين أمره الله بالسجود لآدم. الكبر لا يليق إلا بالله تبارك وتعالى، وهذه الصفة لا ينبغي أن تكون لأحد من المخلوقات على الإطلاق. وعندما طلب الله عز وجل من إبليس أن يسجد لآدم أبى واستكبر وكفر، والسبب في ذلك أنه يقول: أنا خير من، خلقته من تراب من طين وخلقتني من نار. إذن حتى في مسألة الأصل فضل إبليس الخلق من النار على الخلق من الطين. هذا مخلوق لله وهذا مخلوق لله عز وجل، هذا بقدرة الله وهذا بقدرة الله، هذا عبد لله وهذا عبد لله، فمن أين جاء الكبر؟ ولذلك هذا الكبر صرفه عن طاعة الله عز وجل، فكان سببا في البعد عن الحقيقة وسببا في البعد عن طاعة الله عز وجل. رغم أن إبليس لم يعني يجعل آلهة مع الله تبارك وتعالى، وإنما صرفه فقط الكبر عن طاعة الله عز وجل. ولذلك بعض الناس لو قلت لهم: تعالوا إلى المسجد، تعالوا إلى كلمة الحق، تعالوا لهذا الأمر الفاصل بيننا وبينكم، من أنتم؟ نحن في طبقة وأنتم في طبقة، نحن حكام وأنتم محكومون، نحن سادة وأنتم عبيد. وهكذا تجد أن هذا الكبر جعل بعض الناس يعني ينظر إلى أن بعض المسلمين الذين أسلموا مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا من الفقراء، أنجلس مع هؤلاء الفقراء؟ أنجلس مع هؤلاء المساكين؟ إذن هذا الأمر جعل كثيرا من الناس يبتعدون عن طاعة الخالق تبارك وتعالى، وربما حتى ببعض المسلمين ربما ينزاح كثيرا عن طريق الحق بسبب الكبر. ولو علم الإنسان حقيقة أمره فهذا شيء يعني خلقه الله سبحانه وتعالى. قد تكون أنت في ذلك المكان الذي لا تريد أن تجتمع فيه، والله سبحانه وتعالى جعلك في هذا المكان، فهل تشكر الله على النعمة؟ هل تشكر الله على المكانة؟ هل تشكر الله سبحانه وتعالى على السيادة؟ لا، هؤلاء اعتقدوا معتقدات باطلة لا دليل لها، لا حجة لها، لا برهان، نفث الكبر في صدورهم وفي أنوفهم واستولى على كل شيء من إرادتهم، ولذلك أرادوا بذلك إلى غمط الحق وطمس معالمه. انتحلوا صورا كثيرة من الباطل زينوها بالحجج التافهة، لذلك لا تقوى أمام الحق أبدا بأي دليل على الإطلاق. وربنا سبحانه وتعالى بيّن في كتابه عن هؤلاء الذين يجادلون في كتاب الله وفي آيات الله بغير حجة بغير برهان، ما دفعهم إلى ذلك إلا انحرافهم وإلا كبرهم. هذا الأمر كيف يصور لهم كبرهم أنهم في موضع رفيع؟ هذا الأمر جعل مثلا واحدا كفرعون يعني يتكبر على من؟ يتكبر على سيدنا موسى في اتباعه، واحد كالنمرود يتكبر على سيدنا إبراهيم في اتباعه، لكنهم هل يستطيعون أن يصلوا إلى ما هم فيه في نفوسهم؟ لا، في واقع حالهم مهما بذلوا ومهما فعلوا لن يصلوا أبدا. لذلك قال سبحانه وتعالى إن الذين يجادلون في آيات الله، انظر ماذا قال، المجادلة بالحق، المجادلة للفهم أمر مطلوب، لكن ماذا قال؟ بغير سلطان بغير علم، إنما الدافع في ذلك في صدورهم ماذا؟ الكبر عن هذا النقاش، بغير سلطان أتاهم، إن في صدورهم إلا كبر. هذا إن بمعنى ما، ما في صدورهم إلا كبر، يعني إذا نفي النفس نفي النفي إثبات، كما نقول وما محمد إلا رسول، النتيجة محمد رسول الله. إن في صدورهم إلا كبر، ما في صدورهم إلا كبر، في صدورهم كبر، لكن هذا أبلغ، نفي النفي أبلغ من أن نثبت نقول في صدورهم كبر. نعم، ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. إذن هذا ما يتعلق في الأمر الصارف عن الحق. ثم قال الأحقاد السوداء، ومن العوامل ذات الأهمية الكبرى التي تصرف عن الحق وتدفع صاحبها لإعلان الحرب عليه الأحقاد السوداء التي تغلي نيرانها في قلوب الذين انحرفت نفوسهم عن الخلق القويم. ولقد امتدت دولة الإسلام بقوة الحق والعدل والجهاد، واكتسحت عقائد بالية، وصهرت شعوبا كبرى، وقوضت إلى الأبد دولا ذات شأن قديم كدولة فارس، وشتتت ديانات محرفة سابقة، فألقى كل ذلك أحقادا سوداء على الإسلام والمسلمين، في قلوب بعض المتعصبين لقومياتهم ومعتقداتهم ودولهم التي جرفها الإسلام بنوره المبين فيما جرف أو نال منها نيلا، فأفقدهم بذلك زعاماتهم الدينية أو السياسية في الأرض. ونشأ من جراء هذه الأحقاد السوداء مؤامرات عديدة مقنعة وسافرة عن الإسلام والمسلمين في أحقاب التاريخ الإسلامي المتتابعة، وما يزال العالم الإسلامي يكتوي بنيران هذه المؤامرات المختلفة في أشكالها وألوانها وأساليبها. فمنها ما يحمل حربا فكرية مسلحة بألوان شتى من المكر والخديعة، ومنها ما يحمل حربا مادية مسلحة بكل قوة مادية مريعة ببغية تهديم الحق الذي جاء به الإسلام فكان به مجد العرب وسائر الشعوب التي استجابت لدعوته، وبغية تفتيت وحدة المسلمين المتماسكة التي كان فيها سر قوتهم العظمى التي أذهلت الأمم والشعوب حقبة من الدهر. فهم ما يفتؤون يخشون أن تعود هذه الوحدة الكبرى للمسلمين وأن يعود ذلك الإيمان الصادق إلى قلوبهم. دائما سبحان الله لكل إنسان له مركز في هذه الحياة الدنيا، له عقيدة خاصة بنفسه ربما تصرفه حتى عن الحق. ولذلك إنما تغلي في قلوب هؤلاء كما ذكر الشيخ الأحقاد السوداء، فهي التي تحرف نفوسهم عن منهج الخلق القويم. دولة الإسلام دولة قامت، نعم أول ما بدأت على أكثر الناس ضعفا، لأنها إنما يثور دائما الحق على الباطل، وغالبا أصحاب الباطل كانوا يتمتعون بسلطة وكانوا يتمتعون بأفكار خاصة بهم. ولذلك ترى أن مثلا الفرس كانوا تدين لهم بعض القبائل العربية عن بعد ويؤدون لهم الطاعة، وعندما جاء الإسلام أمثال هذه الدول الكبرى التي كانت في ذلك الوقت تراها مترامية الأطراف، والأمة العربية كانت كل قسم منها ربما يخضع لقسم من هؤلاء حكومة وربما اقتصادا وحربا إلى غير ذلك من الأمور. جاء الإسلام فلم يرد على هؤلاء جميعا بل أكثر من ذلك. يعني عندما كان الرسول يذهب من بعد أن انطلقت رسائل النبي عليه الصلاة والسلام إلى أرجاء المعمورة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يبلغهم وهو في دولة صغيرة، يتكلم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، من محمد رسول الله إلى المقوقس، من محمد رسول الله، وهكذا امتلأت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بعض هؤلاء دخل وآمن وحسن إسلامه، وبعض هؤلاء كبر الحقد في نفسه، ولذلك بعضهم مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مزق الله ملكه. وهكذا تمزقت الممالك التي كانوا عليها. الإسلام إنما ساد العالم بالحق، ساد العالم بالعدل، ساد العالم بأمر عندما يقف الناس تجاه الحق وتجاه العدل شرع لنا الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وخاطب المسلمين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم فروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. من هذا انطلق المسلمون في كل مكان، وعلموا أن هذا القتال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خيرا لكم، إذن وهو خير لكم. إذن تجد أن هذا الأمر الذي أمرنا به ربنا سبحانه وتعالى كان سببا لأن امتدت دولة الإسلام شرقا وغربا شمالا وجنوبا. كل الاعتقادات الباطلة السخيفة أخذت تداس في الأقدام. بعض هؤلاء الناس كانت لهم أماكن رفيعة، كانت لهم زعامات، كانت لهم أمكنة، كانت لهم ديانات. طيب أين هذه الديانات؟ هذه ديانات منحرفة إنما داس عليها الإسلام وهدمها وأعاد الناس إلى التوحيد. بعض الناس ربما ظهر النفاق، فظهر بعض الناس يظهرون أنهم التزموا وأنهم لم يلتزموا. وهكذا ترى بعد مئات السنين من المسلمين الذين يدعون الإسلام تراهم أكثر حقدا على المسلمين، فهم يحرفون في آيات الله عز وجل، وهم يتهمون كثيرا من الصحابة بالبعد عن طاعة الله عز وجل، وهم يتهمون بتحريف كتاب الله سبحانه وتعالى، ولذلك عندهم حقد أسود، ولذلك دائما يقومون بالفتن ويقومون بالوقوف ضد توسع الدولة الإسلامية في كل مكان. وإن الدولة الإسلامية عندما تقوم على الحق وعندما تقوم على العدل، معنى ذلك أخذت كل هذه الزعامات الدينية التي كانت في كل مكان أو السياسية. ولكن هؤلاء ماذا يفعلون في أنفسهم؟ صار عندهم أحقاد على هذه الدولة. ولذلك إن الأصل أن الإسلام إنما يدور في فلك واحد، وإنما يدور في خلافة واحدة تتكلم عن المسلمين. ولذلك كانت هذه الخلافة إنما تقمع كل فتنة تقوم في مكان معين وتقضي على هذه الأحقاد، ثم تقوم مرة أخرى وثالثة ورابعة. كذلك ربما يكون هذا على الكفر، يعني عندما ترى أن سلطانا من سلاطين المسلمين يعني يتكلم بكلمة يستطيع أن يقول أنه يستطيع أن يقلب فرنسا مثلا على بعضها البعض، وتخاف منه وتلتزم منه. عندما تأتي أمريكا إلى ساحل مثلا الساحل شمال أفريقيا من المسلمين فتهزم الهزائم البليغة. للأسف نحن لا ندرس تاريخ الإسلام، نحن لا نعرف تاريخنا ولا نعرف ماذا حدث للمسلمين في كل مكان، ولهذه مسألة هامة جدا. لذلك هؤلاء قاموا بحرب مادية مسلحة، ولذلك اليوم إن الذي يخيفهم الإسلام. نعم، حتى الذين يحكمون المسلمين اليوم يخيفهم الإسلام، لأن الإسلام إنما هو الذي يحاسبهم والذي يحدد من مكانتهم والذي يقضي على الفاسد منهم، وهو الذي يجعلهم أتباعا للمسلمين لا أتباعا للكفرة والملحدين. فللأسف اليوم لا ترى أحدا من هؤلاء إلا وهو خاضع لبلدة من بلاد الكفر والطغيان، يجتمعون جميعا كل يوم نأخذ على المسلمين شيئا معينا، يريدون في الواقع تحت أسماء متعددة أن يهدموا بنية الإسلام والمسلمين. إذن يريدون من الإسلام أن يكون شكلا، أن يكون طقوسا، أن يكون صياما وصلاة لحتى لا يجبر الناس عليها. لا، ليس هذا، إنما أرادوا أن يفتتوا يعني وحدة المسلمين المتماسكة. إنما سر القوة العظمى التي أذهلت الأمم والشعوب قاطبة حقبة من الدهر هي وحدة المسلمين الكبرى. يخشون أن تعود هذه الوحدة، أن تكون هذه الأمة، حتى قال بعضهم، وأنتم تقرؤون اليوم عن التاريخ، يقول كثير من هؤلاء السادة الكبراء الذين يقودون دول العالم إن هذه الأمة جعلوها نائمة. نعم، لماذا؟ أبعدوها عن كتاب الله حقيقة، شغلوها بأشياء أخرى. نعم، هذه الأمة النائمة يخافون أن تستيقظ وأن تستعيد في يوم من الأيام ما فاتها من سنين ماضية. لذلك ينبغي علينا دائما أن نوقظ الإيمان في قلوب أبنائنا وفي قلوبنا جميعا، وأن نجعل ذلك سببا من أسباب وحدتنا وعودتنا إلى كتاب الله عز وجل، حتى تتحقق وحدة المسلمين الكبرى في هذا العالم. من أسباب الانحراف أيضا العوامل السياسية، وقد تتجمع طائفة من عوامل انحراف النفس عن منهج الخلق العظيم فتكون عوامل سياسية، وهذه العوامل تدفع أصحابها بقوة وعنف إلى تسلم سلطة الحكم بأية وسيلة من الوسائل، مهما كانت هذه الوسيلة منحرفة عن منهج الأخلاق الفاضلة ومجانبة للحق والعدل والخير. وقد يجد أصحاب المطامع السياسية الدين الحق ومعتقداته الراسخة في نفوس الناس عقبة في طريقهم إلى سدة الحكم، فيعلنون حربهم السافرة أو المقنعة على مبادئه وأصوله وأحكامه، ويستخدمون في حربهم هذه كل مكر ومخادعة. فقد يعملون على بث فكرة المادية والإلحاد بالله والإباحية لإغواء جمهور من ذوي السذاجة والجانحين فكريا أو خلقيا، حتى يقدموهم بمكرهم وقودا لحركتهم السياسية، ولإغراء فريق آخر من ذوي المطامع من الأذكياء الطامحين إلى سلطان أو مال أو أي شهوة من شهوات الأنفس. وقد يستغلون بعض القوى العلمية التي يصلون إليها في مجالات الكشف العلمي فيضللون بها أنصاف المتعلمين، ويخدعون بها أصحاب الغرور ومحبي الشذوذ والمخالفة. ونرى في عصرنا كثرة كاثرة من هؤلاء المنخدعين بالمكتشفات الكونية في مجال العلوم التجريبية. وقد يستغلون بعض السلطات السياسية والعسكرية التي يضعون أيديهم عليها، فيضللون بها أهل الخنوع والخضوع لكل قوة مادية محسة. ومن هؤلاء في العصور القديمة نمروذ إبراهيم وفرعون موسى، وفي العصور الحديثة بعض فراعنة العصر الحديث، ولكن بأسماء جديدة تنادي بالكفر بالله لتصل إلى فرض ربوبيتها المادية والبشرية. وقد يعملون على بث دين جديد يركبون أخلاطه تركيبا عجيبا بعيدا عن الفطرة السليمة والمنطق السديد، ويغلفونه بألوان من الخدع والمكر والمعميات وإغراء الشهوات، حتى يكون له بعض القبول عند طائفة جاهلة ساذجة رعناء، وعند طائفة أخرى ماكرة خبيثة طامعة. وذلك لأن من المسلم به أن العاطفة الدينية من أقوى العواطف التي تهيمن على الشعوب، وأمام هذه العاطفة نجد كثيرا من المنتهزين السياسيين تعوزهم الحيلة للوصول إلى سدة الحكم، ويريدون أن يكون لهم أنصار وأعوان مندفعون متحمسون لتحقيق غاياتهم السياسية، فلا يجدون غير المنتفعين الذين ينازعونهم ما يريدون، على أنهم لا يصادفون لديهم الحماسة الكافية والتضحية الصحيحة. وهنا لا يجدون لهم طريقا شيطانيا أقرب من أن يصبغوا حركاتهم السياسية بالصبغة الدينية، حتى يكون لها تأثير على أكثرية الأتباع بالعاطفة الدينية التي هي وحدها ذات السلطة الكبرى في الهيمنة على قلوب الناس بحسب الفطرة الربانية التي أودعها الله في قلوب البشر. وهذه الصبغة الدينية قد تتطلب منهم مخالفة العقائد الدينية القائمة المحمية من قبل السلطة، الأمر الذي يدفعهم إلى أن ينتحلوا مذاهب جديدة ولو كانت باطلة تافهة، ولكنهم يحاولون بخبث أن يستغلوا بها حالة نفسية متوترة لجمهور الناس أو لبعض طوائفهم. بسبب نقد سياسي مقبول أو خطأ في وضع الحكم القائم أو تألم من حديثة ظلم قام بها الحاكمون أو أنصارهم، وذلك لتكون هذه المخالفة في العقيدة مبررا لهم في تقويض الأوضاع السياسية القائمة، ثم يحاولون بوسائل خبيثة ماكرة أن يضللوا كثيرا من الناس تحت ستار المذهب الجديد الذي انتحلوه والعقائد الباطلة التي وضعوها، مستغلين في الإقناع بها نقاط الضعف التي يصادفونها في هؤلاء السذج، حتى إذا تأكدوا من تمكن هذه العقائد في قلوب أتباعهم استخدموهم في أغراضهم السياسية كأداة طيعة، ودفعوهم إلى ما يريدون دون كلفة أو عناء. ومن الذين تأثروا قديما في عقائدهم المنحرفة بالعوامل السياسية بعض طوائف الشيعة الذين شايعوا عليا رضي الله عنه وبالغوا بمشايعته، حتى اعتقد بعض غلاتهم عقائد مكفرة كاعتقادهم أن الوحي كان مرسلا من عند الله إلى علي بن أبي طالب فغلط جبريل فنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، ونحو ذلك من هراء وباطل، وكاعتقاد بعض غلاتهم بفكرة حلول الإله بعلي أو بإمام من أئمتهم، نحو فكرة النصارى في اعتقادهم مثل ذلك في عيسى عليه السلام، وأمثال ذلك من عقائد باطلة حمانا الله والمسلمين منها ومن كل باطل. إذن العوامل السياسية، قد تجتمع عوامل الانحراف جميعا مع بعضها البعض عن منهج الخلق العظيم فتكون طريقا سياسيا معينا، هذا الطريق السياسي إنما يدفع جماعته جميعا من أجل الوصول إلى سدة الحكم بأي وسيلة من الوسائل، ولو انحرفوا عن الأخلاق الفاضلة، نعم، ولو بعدوا عن الحق، ولو بعدوا عن العدل فصار بعد ذلك ظلما، وعن الخير فصار بعد ذلك شرا، نعم. هؤلاء وجدوا في طريقهم أمام الوصول إلى هذه المطامع السياسية أن يجدوا عقبة، هذه العقبة، نعم، فما هي؟ إنما هي الدين، المعتقدات الراسخة في قلوب الناس. فأحيانا يعلنون حربهم السافرة أو تكون حربا مقنعة على مبادئ وأصول وأحكام هذا الدين، يستخدمون كل فكرة فيها فيها مكر وفيها خديعة، نعم، ولذلك أحيانا يبثون الفكرة المادية، وهذا ما يحدث، ما نراه يعني في كل فترة من الفترات، والله كما يحدث في العالم، مرة عالما رأسماليا، ومرة عالما شيوعيا، ومرة عالما إباحيا. ولذلك هؤلاء الذين يفتنون في هذه الدنيا يصابون بالإغواء، هذا يغوى بالمال، وهذا يغوى بالجنوح عن الإسلام وعن طريقه، وهذا إنما يغوى من أجل مركز اجتماعي. ولذلك أغروا هؤلاء، أغروا كل طامع في الحكم، أغروا كل إنسان صاحب سلطان، أغروا كل إنسان صاحب مال، أغروا كل إنسان صاحب شهوة في هذه الحياة الدنيا، نعم، حتى أحيانا إنهم يقولون لنا انظروا إلى المسلمين كم تأخروا، لا ينظرون إلى تاريخ الإسلام المجيد، ولكن ينظرون إلى التاريخ الذي انقلبت فيه الثورة الصناعية، حتى خدع بعض من كان يسمى من علماء المسلمين بما يحدث في أوروبا، فقد حج بعضهم إلى أوروبا سنوات متعددة ولم يحج إلى بيت الله الحرام، وأرادوا تأويل القرآن الكريم بما يعني لا ترتضيه عقول المسلمين بأشياء كثيرة، وأرادوا تحت اسم التوفيق ما بين الحضارة وما بين الإسلام لينخدعوا بكثير من المكتشفات الكونية. لذلك هؤلاء تقربوا حتى صارت لهم سلطات سياسية، صارت لهم سلطات علمية، صارت لهم سلطات عسكرية، فكل أهل الخنوع، كثير من الناس لا قيمة لهم، يخنعون يخضعون لأي قوة من القوى. لذلك ترى أن بعض الناس لو نظرنا إلى القديم لكل أمة كان فرعون ولكل فرعون يكون موسى، هذا أمر طبيعي جدا. فلذلك في العصور القديمة ذكرنا في الدروس الماضية كيف قام النمروذ يعني ويدعي أنه يحيي ويميت، ولكن الله سبحانه وتعالى الذي جعله يهلك على أضعف المخلوقات مما خلقها الله عز وجل فكانت أقوى من كل تلك الحشود التي جمعها. وأراد أن يناقش سيدنا إبراهيم كما قلت في مسألة الإحياء والإماتة، فكان يفعل طريقا فيه الضلال أنه يخرج محكوما عليه مثلا بالقتل فيقول أحياه، ويأتي إلى إنسان بريء فيقتله، فيرى أن هذا هو معنى الإحياء والإماتة، لا بمعنى الإيجاد من لا شيء ولا بمعنى سلب الحياة من الشخص أو الحيوان أو النبات. سيدنا إبراهيم عليه السلام آتاه الله حجة بينة، فماذا قال له؟ إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. كذلك موسى عليه السلام مع فرعون، فرعون الذي ربى موسى يعني وعرفه وفي قصره، وكان كما وصف الله عز وجل عندما أخبره بعض الكهنة أن ملكه سيزول على ولد يولد في هذه الأعوام، فماذا فعل؟ نشر كل جنده في أو كل جنده في الأرجاء المعمورة يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، يبقون النساء على الحياة والأولاد يقتلونهم، وربنا سبحانه وتعالى أراد معجزة في ذلك. عند ذلك ماذا تفعل الأم التي أخذت برضيعها؟ بدلا من أن تجعله على صدرها أن تجعله تلفه في خرقتين ثم تجعله في صندوق ثم ترميه في اليم ثم تراقب دخوله، فيأتي إلى بيت الظلمة إلى بيت فرعون، وبعد ذلك يلقي الله سبحانه وتعالى المحبة، فأرادوا أن يتخذونه ولا أن يتخذونه أو يتخذوه ولدا، ماذا كانت النتيجة بعد ذلك؟ تربى، وبعد ذلك أوحى الله سبحانه وتعالى إليه. وفرعون هذا الذي كان يحكم الناس عن طريق السحر بالدرجة الأولى ويقول أنا ربكم الأعلى لقوة عنده، لذلك كان الموعد في يوم الزينة، وبعد ذلك ألقى السحرة سحرهم وجاءوا بسحر عظيم جدا، وألقى سيدنا موسى شيئا في يده ألا إنه العصا، فكانت تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. نعم، بعد ذلك ماذا فعل هؤلاء الذين كانوا الجنود الأول لمن يقوم عليه ملك فرعون؟ أنهم آمنوا برب موسى وهارون فسجدوا، فأطلعهم الله وقربهم إلى أمكنتهم عند الله سبحانه وتعالى. بلحظة واحدة انقلبوا من كفار مؤيدين للكفر إلى مؤمنين مؤيدين لسيدنا موسى، وبعد ذلك جاءهم التهديد على أن يصلبوا في جذوع النخل، وجاء بعد ذلك الحركة والحرب عليهم، وكان السجال بينهم وبين فرعون. إذن وبعد ذلك وجدوا أمامهم شيئا عظيما، من ورائهم فرعون ومن أمامهم البحر، وكانت النتيجة أن سيدنا موسى يعلمهم حقيقة التوكل على الله عز وجل، إن معي ربي سيهدي. إذن هذه مسألة هامة جدا، ولذلك هؤلاء لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا، ففلق الله البحر وأنجى الله موسى وأغرق الله سبحانه وتعالى فرعون. طبعا في العصور الحديثة نجد فراعنة كثيرة بأسماء جديدة، تارة تنادي بالكفر، وتارة تنادي بالضلال، وتارة تنادي بصورة الإسلام، والإسلام منهم بريء، يريدون دائما على أن يجعلوا دينا، كما قلت أحيانا يجعلون مسألة الدين لله والوطن لليميع مثلا، معنى ذلك أنهم يريدون حرية الاعتقاد، يريدون أن يكون الكفر منتشرا في كل مكان، يبعدون الناس عن الفطرة. إن هنالك أشياء لا بد أن تكون من قبل الحاكم إلى المحكوم، لذلك غلفوا هذا الأمر بمنطق جديد وابتعدوا عن المنطق السديد، غلفوه بألوان من المكر من الخداع، أغروا الناس بشهواتهم. وبعد ذلك جاءت طائفة جاهلة ساذجة رعناء مقابل طائفة أخرى خبيثة طامعة، جمعوا بين هؤلاء وهؤلاء فقووا بذلك منهجا وفكرة عندهم، وأخذوا يجعلون من هؤلاء الذين ينتهزون ويحاولون إلى الوصول إلى أي مركز من المراكز. حتى اليوم للأسف تجد أن بعض الناس ممن لا عقيدة صحيحة عندهم، هل من الممكن أن تجد في يوم واحد أن تجد اثنين من المسلمين كل واحد يفسر الآية على منهج غير المنهج الآخر، هذا مع أصحاب الضلال وهذا مع أصحاب العدل، وكل واحد يدعي أنه صاحب عدل؟ والله إن الذي يسول له يعرف نفسه أنه منافق، ويعلم نفسه أنه يدافع عن أصحاب الرذيلة لا عن أصحاب الحق. يتكلمون عن الإسلام ولا يصلون، يتكلمون عن الإسلام وينشرون الزنا في المجتمع، يتكلمون عن الإسلام ويقرون الربا في كل مكان، يتكلمون عن الإسلام ويحاربون من يؤدي شعائر الله عز وجل، يتكلمون عن الإسلام وأنهم سادة وأنهم هم الذين يدافعون عن الإسلام، فتجدهم أنهم أكثر الناس حربا على الإسلام. لذلك بعض الناس ربما يكونوا منتفعين، ما عندهم تلك الحماسة ولا تلك التضحية الصحيحة، ولكن دائما الشيطان يسول لهم أعمالهم ويقربهم إلى هؤلاء، ويريدون بعد ذلك أن يصلوا إلى سلطة معينة، لكنها دائما هذه تزول وتذوب ولا تقوم أبدا. ولذلك دائما ينتحلون مذاهب جديدة، نعم، وهذه المذاهب تكون دائما محمية من قبل السلطة، فلذلك ولو كانت تافهة، ويريدون أن يستغلوا بعض الطوائف من أجل أن يجعلوا تارة نقدا وتارة تحت اسم الشورى وتارة تحت التألم من بعض الظلم، وهم يظلمون أكثر بكثير. إذن هذه المخالفات في العقيدة، هذه المخالفات في السلوك، هذه المخالفات في التستر بستار معين من الدين، بانتحال العقائد الباطلة، باستغلال بعض عقول الناس الضعفاء، لذلك إذا وجدوا ذلك حولوها إلى أغراض سياسية وكأداة مطيعة دون كلفة ودون أي عناء. لذلك هؤلاء تجد أن مثلا ضرب الشيخ لنا مثلا أن حب شخص، إن هذا الحب نعم لشخص بصورة من الصور أدى إلى ضعف كبير في الاعتقاد. مثلا قالوا أحببنا عليا، هذا الحب أرادوا أن يشايعوه مثلا أن يسيروا، نعم، لكن هذا الشيء لا يريده علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حتى وصلوا إليه إلى درجة أنهم نسبوا الخطأ إلى جبريل وإلى الوحي، فقالوا تاه الأمين، إلى درجة أنهم يقولون ذلك القول بأن جبريل أراد أن ينزل على علي فنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. إذن هذا اعتقاد غريب جدا وهراء وباطل. نعم يعتقدون سلالة معينة أنها لا تخطئ، أنها معصومة عن الخطأ، ينتظرون شيئا لا يوجد، نعم، حتى وصل بعضهم إلى أنه يعبد من؟ يعني يعبد دون الله سبحانه وتعالى. لماذا جاء الإسلام؟ جاء بقول لا إله إلا الله، فانظروا إلى هذه الكلمة أرادوا أن يحرفوها، أعلى شيء لا إله إلا الله. ولذلك هذا الاعتقاد الذي يكون عند النصارى مثلا أن يؤلهوا سيدنا عيسى عليه السلام، هذا الاعتقاد عند اليهود أن يؤلهوا العزير، هذا الاعتقاد، إذن انظر المعتقدات الباطلة من أين تأتي. وبعد ذلك جعلوا هذه الأمور التي أرادوا أن يغلفوها، فجعلوا من ورائها سببا سياسيا لتقويض الإسلام في كل مكان. حمى الله المسلمين وحمى الله المسلمين من كل باطل يأتي إليهم من كل جانب من هؤلاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير قلوب المسلمين وأن يبعدهم، إذا فهموا ذلك ابتعدوا عن هذا الخداع وعن هذه المظاهر التي تسمى بمظاهر إسلامية ولكنها في الحقيقة مظاهر ناقمة على الإسلام وعلى المسلمين وعلى النبي عليه الصلاة والسلام وعلى القرآن الكريم وعلى وحدة المسلمين وعلى يعني تكونهم مع بعضهم البعض بسبب مناصب أموال سياسات. إذن عداء موجود في القلوب ضد هذا الإسلام تحت صور من صور الإسلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى الخير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.